أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس للعام 2023، وتتابعون في جولة اليوم. جولة السودان تقف على أسباب وفيات الأطفال حديثي الولادة بالمستشفى السعودي بالفاشر.
أنا دكتورة إسراء علي حامد جبريل، طبيب عمومي بقسم الحضانة حديثي الولادة بالمستشفى السعودي. مرحبا بك.
وفي جولتنا أيضا وليد النور السكرتير الاجتماعي لنقابة الصحفيين السودانيين يكشف لنا أوضاع الصحفيين بعد 4 شهور من اندلاع الحرب.
إحنا كنقابة الصحفيين طبعا الأكبر قطاع الشعب كله تضرر، لكن قطاع الصحفيين هو صاب الضرر الأكبر.
وفي جولتنا أيضا الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الطاهر المعتصم نلتقيه في تعليق حول مخرجات اجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان الذي ختم أعماله في تشاد، وأيضا يعلق على تقرير نقابة الصحفيين لمنتصف شهر يوليو.
التقرير الأخير الذي صدر أوضح بجلاء أنه الضحية الأولى لهذه الحرب هي الحقيقة.
ونختم جولة السودان اليوم بمبادرة تكافل الخير التي أطلق مواطنو مدينة طابط بولاية الجزيرة لدعم نازحي الخرطوم بالمدينة.
مبادرة تكافل الخير تنبع لوحدة إدارية طابط اللي هو محلية الحصيصة ولاية الجزيرة.
كالعادة نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار.
عناوين الأخبار ليوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس عام 2023. مقتل 20 مدنيا وإصابة 50 على الأقل بجروح خطيرة جراء المعارك العنيفة بين الجيش والدعم السري في أم درمان القديمة يوم الثلاثاء. لجان مقاومة الشرفية بأم درمان تكشف عن مقتل 7 من أبناء الحي وإصابة آخرين خلال المعارك بين الجيش والدعم السري. تضارب تصريحات الجيش والدعم السري بشأن معارك أم درمان، والجيش يعلن أسر العميد صلاح حمدان وقوات الدعم السري تنفي صلتها بالأسير. مقتل 6 من ضباط المخابرات العامة في المعارك مع الدعم السري يوم الثلاثاء. غرفة طوارئ كرري وأم درمان القديمة تتهمان الدعم السري بالاعتداء على مواطني والنباوي ونهب ممتلكاتهم بعد تراجع الجيش يوم الثلاثاء. مجلس الأمن يعقد جلسة عن التطورات في السودان يوم الأربعاء وواشنطن ترحب. منظمة الهجرة الدولية ارتفع عدد النازحين واللاجئين جراء الحرب إلى 4,250,000 شخص. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تؤكد ارتفاع معدلات سوء التغذية والأمراض والوفيات المرتبطة بها وسط النازحين جراء الحرب. شبكة الصحفيين مقتل المصور بتلفزيون السودان عصام مرجان داخل منزله في أم درمان برصاص الدعم السريع الأسبوع الماضي. التحالف الوطني السوداني بالبحر الأحمر يحمل وزارة الصحة مسؤولية إغلاق مستشفى بورسودان التعليمي ومستشفى الأطفال بسبب الإضراب. عقار يدعو الصحفيين للتخلي عن الحياد والوقوف في قوة للدفاع عن السودان. تقلص المساحة المزروعة في القضارف من 7.5 مليون فدان إلى 2.5 مليون فدان. 3,000 نازح في 9 مراكز في دونغولا غالبيتهم من النساء والأطفال والمسنين. النيل الأزرق تفرض رسوم جديدة قدرها 46,000 جنيه على المركبات القادمة للإقليم وتزيد رسوم الترخيص. المكتب الإعلامي لوالي القضارف يعلن التراجع عن أمر الطوارئ بإغلاق الحدود والمعابر الدولية ومنع التجمعات بالولاية.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من حاضر الشمال دارفور الفاشر والتي شهدت وفيات أطفال بالمستشفى السعودي. ولمعرفة أسباب وفيات الأطفال جولة السودان التقت دكتورة إسراء من داخل مركز حضانة الأطفال حديثي الولادة لمعرفة أسباب الوفيات.
أنا دكتورة إسراء علي حمد جبريل، طبيب عمومي بقسم الحضانة حديثي الولادة بالمستشفى السعودي. مرحبا بك. أهلا
وسهلا، مرحبا بك. ممكن تحدثين عن الحالات بتاعت الوفيات والأسباب هي شنو أصلا؟
الأسباب هي أسباب عديدة، أسباب هي أسباب عامة وأسباب خاصة. الأسباب العامة منها إفرازات حرب 15 أبريل على النساء والأطفال حديثي الولادة من عمر شهر لحد 7 شهور. منها السبب الرئيسي الخوف يعني. بعدك في أسباب تانية يمكن يكون العامل الاقتصادي. و
كيف العامل الاقتصادي؟
والله على حسب العامل الاقتصادي طبعا الظروف يعني. الظرف في مثلا تلقى يعني زول ما بيقدر يعني مما يخص يعني أكل المرأة الحامل يعني في فترة الولادة بعد الظروف يعني قبل أن تصل إلى المستشفى وتتابع المتابعة. ثاني عدم استخدام الحبوب وهي الفوليك أسيد في المراحل الأولى من الحمل في الشهور الأولى 3 شهور الأوائل. والأسباب مما يخص وسائل المواصلات يعني كون إنها تصل لبعد المسافة في نقص الأكسجين والتشوهات الخلفية يعني خلال فترة الحرب بالخصوص. وهناك أسباب خاصة أخرى دي تخص المستشفى يعني أسباب الكهرباء الوقود والترحيل. والله أنا بناشد المنظمات والحكومة إن يوفروا وقود يعني بالنسبة للمستشفى عموما يعني للبابور عشان يتحل المشكلة بتاعت الأكسجين بالنسبة للحديث الولادة. وبعد ذلك نحن بنشكر اللجنة بتاعت الإسناد في المستشفى إنه هو ما قصروا يعني قاعدين يوفروا الوقود يوفروا كل الاحتياجات يعني بتطلبها المستشفى. ويحتاج لدعم خاص بالنسبة لحديث الولادة من الوقود عشان يتحل المشكلة بتاعت نقص الأكسجين بالنسبة لهم. وتاني الفراشات برضو مقاس 24 و25. ونطالب برضو بتوفير الحضانات بالنسبة لحديث الولادة. طيب بنشد المنظمات برضو الخيرين لدعم قسم الحضانة لحديث الولادة المضادات الحيوية وفراشات مقاس 24 و26 بالإضافة لتوفير وقود للبابور.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. وننتقل إلى الخرطوم وجولة السودان. التقت الصحفي وليد النور السكرتير الاجتماعي لنقابة الصحفيين لمعرفة أوضاع الصحفيين السودانيين بعد مرور 4 شهور على الحرب. مرحبا بك أستاذ.
اهلا، مرحب بكم ومرحب بمتابعينا في طنجة. واول حاجه نسال الله انه الحرب تقف ويرجع المواطنين الى الخرطوم. ما احنا كنقابة الصحفيين طبعا اكبر قطاع الشعب كله تضرر، لكن قطاع الصحفيين هو صاب الضرر الاكبر. اولا توقفت كل الصحف المحليه بعدد اكثر من 13 صحيفه سياسية وصحفتين اجتماعيات، توقفت كل الإذاعات الإف إم وحتى الإذاعات الحكومية والقنوات الفضائية. الصحفيين أصبحوا في وضع صعب جدا لا يحسد عليه. بعض الصحفيين العاملين في الصحف المحلية لم يتحصلوا على أجورهم منذ نهاية مارس 23. نحن كنقابة الصحفيين أول حاجة قمنا بها عملنا مسح الجريرة مسحي عشان نعرف عدد الصحفيين الموجودين داخل السودان والصحفيين اللي خرجوا والصحفيين اللي لا زالوا ممارسين مهنتهم. فلقينا عدد كبير جدا، أكثر من 100 صحفي هاجروا ما مشوا دخلوا في دار مصر. بعض الصحفيين خاصة في ولايات دارفور مشوا إلى تشات ومشوا إلى بعض الزملاء الآن في كينيا. تقول بسبب ظروف الحرب نحن قدرنا حصرنا عندنا ناس أمراض مزمنة. الآن عددهم محصور بأكثر من 25 دي الناس المحتاجين لعلاجات حيوية. ساعين مع بعض الجهات نقدر نوفر لهم العلاج الشهري اللي يأخذوه كل شهر. خاصة الناس المصابين بأمراض الضغط والسكري. وفي بعض الدورات التدريبية مفروض تتعمل للصحفيين التهيئة النفسية في التعامل مع الحرب، لأنه أنت فجأة بتصبح بكل قرفك لا تملك شيء. عندنا انتهاكات كثيرة جدا عبر الولاء الزملاء.
نعم، قبل ما نخش في ملف الانتهاكات، ذكرت أنه عملت حصر للصحفيين القاعدين في السودان والحاجروا لخارج السودان. يعني أنتم كنقابة للصحفيين، نعم، يعني قدمتوا لهم شنو؟ هل في حاجة قدمتوا لهم ولا بس حصرتهم؟
نحن كصحفيين لا، حصرنا وقدمنا وساعينا. الحاجة اللي قدمناها حاجة بسيطة جدا لا تذكر، بجهود شخصية من بعض الصحفيين الزملاء. لكن نحن حتى اللحظة عندنا شراكة مع بعض المنظمات، لكن لم نصل إلى مرحلة التنفيذ أو إلى الإسمنو. يعني عندنا دورات تدريبية، عندنا دعم اجتماعي مفروض يتقدم في شكل دورات تدريبية. دي كلها برامج احنا عملناها وصممناها وبتعاون سواء كان مع مراسلين بلا حدود أو الاتحاد العالمي للصحفيين ايديا، بعض المنظمات اللي اصلا كانت شغاله معانا قبل الحرب. لكن الحاجه اللي احنا قدمناها ما قدمنا حاجه تذكر، لكن حنا لبعض الناس الفارغين محتاجين الى انهم يغادروا السودان باعتماد بعمل لهم تسهيل للخارج. عملنا حسي حاليا شغالين في انه نوصل الدور للايواء والصحفيين اللي نزحوا من الخرطوم الى ولايه الجزيره والى ولايه نهر النيل والى ولايه الرارش. فبالتعاون مع الزملاء الموجودين في ولايه الجزيره احنا قدرنا نوفر مأوى صغير في وسط المدينه في حته كويسه، ممكن كل الصحفيين يجوا. حتى المبنى ده هو لسه ما زال غير مؤهل لانه يستقبل الناس، لكن فيه بعض التركيبات شغالين فيه ليل ولحد نهايه الاسبوع. ممكن يكون هو المأوى الوحيد اللي يتنفس حقيقه، بيستقبل له 20 من الزملاء. برضو عملنا توفير لسكن للزميلات في منطقه كركوت برضو شرق الجزيره، بنهيئ فيه مع بالتعاون مع مبادره مدني مدينتي. عندنا تواصل مع الزملاء هنا في الهلال الاحمر، وفي تواصل مع بعض المنظمات المجتمع المدني في انه نقدر نقدم حاجه. الظروف اللي احنا فيها استاذ محمد هي ظروف صعبه جدا، حتى الناس الموجودين في بيوتهم وفي اماكنهم هم يعني اي بيت في مدني الان بيستضيف له تقريبا 4 أسر. الناس ياخذوا اجور عشان يقدروا يساهموا معنا ويقدموا حاجه، دي عليهم ضغوط كبيره جدا. يعني معظم الموظفين الان اللي شغالين في الخرطوم هم لم يصرفوا مرتبات من اخر مرتب قبضوه شهر مارس. فدي الظروف اللي خلت انه حتى النقابه على الاشتراكات الشهريه ما تقدر تستلمها وما تقدر تجمع الحاجات اللي بتؤدى للزملاء.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وفي هذه المساحة نلتقي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الطاهر المعتصم للتعليق على تقرير نقابة الصحفيين. قال إن تقرير نقابة الصحفيين لنصف شهر يوليو أشار بوضوح إلى أن الضحية الأولى هي الحقيقة وممارسيها، وأشار إلى أن ما يتعرض له الصحفيين من انتهاكات في هذا الأمر يحتاج وقفة جادة من كل الشعب السوداني خلف حرية التعبير.
أنا ابتداء لأستحسن ما تقوم به نقابة الصحفيين من إصدار تقرير نصف شهري لرصد الانتهاكات حول حرية التعبير وحول الصحفيين، والأمر ده بدأ منذ 15 أبريل وهم بيصدروا تقرير للرصد. التقرير الأخير الذي صدر أوضح بالجلاء أنه الضحية الأولى لهذه الحرب هي الحقيقة وممارسيها. التقرير أهم ما أشار إليه رواية ابن إحدى العاملين في مجال مهنة المتاعب أنه وجد قتيلا في منزله في أم درمان في الأيام الماضية بحسب التقرير، وما يتعرض له الصحفيين والصحفيات من انتهاكات. أنا أعتقد أنه هذا الأمر يحتاج وقفة، يحتاج من كل المجتمع السوداني أن يقف خلف حرية التعبير، لأنه زي ما ذكرت سلفا إنه الضحية الأولى للحرب هي الحقيقة وممارسيها. في ظل غياب الصحافة الحرة وعدم إمكانية تأدية دورها تغيب الحقائق، تكثر الإشاعات الميسينفورميشن والديسينفورميشن، الأخبار المضللة والأخبار الكاذبة. والأسوأ من ذلك أيضا ملامح لخطاب الكراهية الذي نلمسه في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. ده من الخطورة، بما كان كلنا بنستصحب معانا ما حدث في راوندا وإذاعة التلال والحديث كان وقتها وما تسبب فيه. بالتالي حرية الصحافة وتمكين الصحفيين من أداء أدوارهم بيبقى ضحض لكل محاولات خطاب الكراهية أو الأخبار الكاذبة أو الأخبار المضللة. التغرير في مجمله أشار إشارات واضحة إلى هذه الانتهاكات التي تحدث لأهل السلطة الرابعة. عديد من الصحفيين وحتى نقابة الصحفيين أعلنت بوضوح أنها ضد الحرب، إنها مع السلام، أنها تطالب بوقف الحرب وتأثيراتها على المدنيين منذ وقت مبكر، بل شاركوا الصحفيين في عدد من التحالفات والتجمعات لرفض هذه الحرب، والأهم إنهم يحاولوا محاولات كبيرة إنه يسهموا في تبصير الرأي العام بخطورة ما يحدث في هذا.
وحول مخرجات اجتماع وزراء دول الجوار بدولة تشاد، قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الطاهر المعتصم إن ما يحدث من حرب في السودان ينعكس مباشرة على محيط تلك الدول، وقال إن القمة أتت بناء على اجتماع القاهرة، ومن أهم مخرجات مناشدة طرفي النزاع في السودان لإيقاف الحرب.
الحرب العبثية كما وصفت بواسطة قائد الجيش في أول أيامها في أبريل مست عدد من دول الجوار، سواء عبر لاجئين إلى عدد من هذه الدول مثل مصر وتشاد وجنوب السودان وعدد من الدول، وأيضا اهتمام هذه الدول بما يجري في السودان لأنه يمثل انعكاسا لها في محيطها الإقليمي. القمة الوزارية التي جرت في أنجمينا يوم الاثنين أتت بناء على قرار تم في 13 يوليو الماضي من قبل رؤساء دول الجوار في اجتماع في القاهرة. اجتمع أنجمينا يوم الاثنين، أهم مخرجات تكوين آلية ووضع خطة عمل للتحرك لمناشدة طرفي الصراع لوقف القتال، وعرض هذه الخطة العمل والآلية لاجتماع الرؤساء القادم، والاجتماع على هامش اجتماع الأمم المتحدة الذي سينعقد في سبتمبر القادم. في تقديري أنه دي خطوة جيدة، خصوصا أنهم ذكروا أنهم سيقومون بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي مستخدمين آلياته المستخدمة. والمعلوم لدى الجميع والمستمعين أن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي هو المختص بالصراعات والانقلابات العسكرية وما يليها، وأيضا الإيجاد الهيئة الحكومية للشرق وسط أفريقيا، الجهود التي بذلتها في بداية هذه الأزمة. أنا بفتكر إنه دي خطوة متقدمة، وما ذكر ينطبق أيضا على ما يتم في جدة، منبر جدة الذي يتم برعاية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. نفس المخرجات لو نظرنا لها نجد إنه نفس الإجراءات ونفس المخرجات. أنا أعتقد إنه اجتماع دول الجوار والآلية اجتماع وزراء خارجية دول الجوار في أنجمينا له ما بعده، وقد يسهم في تيسير وصول المساعدات الإنسانية والمساعدة في وقف الحرب. هو في تنافس ما بين المبادرات، خصوصا من منبر جدة والولايات آلية دول الجوار في محاولة للتنافس، ولكن في المجمل المخرجات أنا في تقديري أنها واحدة، أي جهد يتم لمحاولة إيقاف هذه الحرب هو جهد يجد استحسان من كثير من السودانيين، لكن ربما التنافس الإقليمي والدولي المعلوم للجميع في ظل الصراع الإقليمي الكبير والدولي الكبير اللي بيظهر بعد حرب روسيا أوكرانيا والاصطفاف الذي حدث من بعض دول العالم، ولكن في المجمل أتوقع أنه نفس المخرجات هي نفسها. غياب أحد وزراء خارجية دول الجوار لم نجد معلومات كاملة عنه، ولكن لا أعتقد أن هناك دولة ستكون رافضة لمخرجات هذه القمة الوزارية التي حدثت في أنجمينا. أهل البيت عندما لا يقوموا بدورهم وما يكون في حلول لما يحدث، وخلينا هنا نتكلم عن الوضع الإنساني المعقد جدا جدا في السودان والبزداد يوم بعد يوم تعقيد بسبب الصراع وبسبب عدم إمكانية وصول المساعدات الإنسانية. يعني خلينا أشير لآخر بيان طالعته من نقابة الأطباء ومن المركز القومي لغسيل الكلى إنه حوالي 8000 مريض كلى يعاني من أن يجد إمكانية لأن يذهب لمركز لغسل الكلى وعدم توفر المعينات والمساعدات. هذا مجرد مثال للوضع الإنساني الكارثي. السيد مالك عقار هو قدم رؤية للمجموعة من الفاعلين والصحفيين في اجتماع في القاهرة قبل يومين، بتتمثل في وجوب الفصل بين القوات بيقصد هنا الطرفين المتصارعين والشروع في النقاش حول عملية سياسية. أنا أعتقد أن الرؤية دي نفسها ما فيها خلاف مع سواء مبادرة جدة سواء مع الإيجاد سواء مع كلام دول الجوار، كلهم بيعزفوا على نفس اللحن، ولكن على الأرض المواطن السوداني الذي يزداد يوم بعد يوم إحباطا ومعاناة ما وصلته هذه المبادرات ولا هذه خارطة الطريق ولا غيرها. بالتالي مطلوب منهم مزيد من الجهد للوصول لحل لهذه الأزمة.
ونختم جولة السودان اليوم بمبادرة تكافل الخير التي أطلقها مواطنو مدينة طابت بالجزيرة، والتي استقبلت عدد كبير من نازحي الخرطوم في 11 مركز داخل مدينة طابت. جولة السودان التقت عضو المبادرة جمال بريمة للمزيد حول هذه المبادرة وأحوال نازحي الخرطوم بمدينة طابت.
نرحب بفريق العامل براديو دبنجا. أنا كمتطوع وصاحب مبادرة باسم مبادرة تكافل الخير جمال بريمة تندع لي وحدة إدارية طابت اللي هو محلية الحصيصة ولاية الجزيرة. أكيد عندنا وفود كثيرة أو ما يعرف بالوافدين أو النازحين أو اللاجئين أو متضرري الحرب، فالحمد لله عندنا عدد كبير في مراكز الإيواء. مراكز الإيواء اللي هي المدارس فتحنا لأي متضرر من الحرب جانا من الخرطوم، فتحنا المدارس دي في مدينة طابت بالذات. عندنا 11 مركز للإيواء و 11 مدرسة، وتختلف عددهم من مدرسة لأخرى على معدل يمكن 21 أسرة في مدرسة واحدة، وفي مدارس متوسطة فيها 10 أسر. ده بالنسبة لكمية الناس الموجودة بمختلف أعمارهم، كبار سن، أطفال، شباب، من النساء والرجال.
عندكم إحصائية تقريبية يعني كلهم عددهم تقريبا كم كل الأسر الموجودة هناك؟
والله عددنا 113 أسرة، لكن على مستوى المحافظة برضو مدينة الحصيصة برضو مكتظة بالوافدين ومراكز النازحين جميع مدارس مدينة الحصيصة كذلك والمدني.
نعم. طيب الناس الموجودين في طابة ديل الوضع الإنساني بالنسبة لهم كيف؟ معيشتهم، المواد الغذائية، هل متوفرة؟ في ناس منظمات شغالة بتقدم لهم ولا القائد يعني الناس ديل مما جو طابة القائد يقوم بالمجهود بتاع توفير احتياجاتهم الإنسانية شنو جهات وجهات؟
والله يا أخي الأمين صراحة الوضع سيء جدا جدا بالنسبة للوافدين بمنطقة طابت لهم غياب تام من الجهات الرسمية كوزارة الرعاية الاجتماعية ولا مفوضية العون الإنساني. إلى الآن ما حصلوا نازل دعم شعبي وعون ذاتي في منظمات المجتمع المدني وبعض الخيرين في المنطقة، وجمعية الهلال الأحمر يمكن هي الوحيدة الوافة على رأس النازل. مواد بسيطة، دقيق، عدس، أرز، خلاف كده ما عندنا حاجة. تجيك في الشهر مرة، فالوضع سيء جدا. أغلب الأسر بدعاني كيلو الشراب، محتاجين لحاجات كثيرة، وفي أمراض مزمنة ومرضى لغسيل الكلى داخل مراكز الإيواء بالنسبة للأمراض المزمنة. فبجد في غياب من الجهات الحكومية والجهات الرسمية. أنا حتى في البيئة بتاعت المدرسة تلقى إنه الأمطار والمياه راغدة داخل المراكز، وما بزول تصرف المياه أو جهة مسؤولة تجي تجيب على إشراف داخل هذه المراكز.
لو تكلمنا في الجانب الصحي، الناس اللي بيكونوا يعني عندهم أمراض مزمنة بيحتاجوا لعلاج بشكل مستمر، منو اللي بيتكفل بالعلاجات؟ هل في تنسيق مثلا مع السلطات الصحية على أساس أنهم يستثنوا الناس ديل باعتبار وضعهم الخاص دي؟
والله أكون معك صريح، ما بأي جهة متبنية الناس ديل. المستشفى طابط التعليمي رافض تماما التعامل مع الوافدين. مركز واحد صحي لدكتور اسمه دكتور كمال متبرع لكافة الوافدين أو نازحين أو متضررين الحرب بالكشف والفحص مجانا، وعندنا فاعلين خير من دول المهجر هم المتضررين لنا بقيمة الأدوية.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.